مراسي ميشا خليل.
تكلم إذا كنت تملك كلاما أقوى من الصمت، وإلا فاصمت. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات المعبرة ليوريبيدس الروائي المسرحي الإغريقي، وأفتتح بها هذه الرحلة الخاصة بالدورة 75 من مهرجان برلين السينما الدولي. لقاءات اليوم اخترتها من أقسام المهرجان المختلفة. تحياتي لكم وأهلا بكم. البرد قارس في العاصمة الألمانية برلين، الثلج ما زال في الطرقات ومن الصعب السير عليه بسبب الجليد وبسبب خطر الانزلاق، ولكن بالرغم من ذلك يعج وسط برلين بمحبي السينما الذين أتوا للمشاركة في برلينالي وفي هذه الدورة 75 من المهرجان. طبعا المشاركون هم إما من صناع السينما أو الجمهور. هذه هي المشاركة الأولى لي في المهرجان، وأستطيع أن أقول بأن حماسي للمشاركة طغى على الشعور بالبرد وعلى إضراب المواصلات العامة في المدينة وعلى التعقيدات التي يمكن أن يواجهها المرء في مثل هذا النوع من المهرجانات الكبيرة. وبالفعل مهرجان برلين هو واحد من أهم المهرجانات في العالم، ضم هذا العام 19 فيلما في المسابقة الرسمية، منها فيلم يونان للمخرج السوري أمير فخر الدين. الفيلم يروي قصة منير وهو الشخصية الأساسية في الفيلم، ويؤدي دوره الفنان اللبناني جورج خباز. إذن منير كاتب متعب يعيش في ألمانيا في هامبورغ ويفتقر إلى الوحي، ويعاني من القلق النفسي الذي يسبب له ضيق في التنفس، فيذهب إلى جزيرة في ألمانيا كي يضع حدا لحياته، لكنه يكتشف هناك طعما جديدا للحياة. الفيلم يعالج أزمة الهوية والمنفى والخيارات التي تفرضها الحياة والسياسة على مصائر الناس، كلها مواضيع عزيزة على قلب أمير فخر الدين، إذن كاتب ومخرج فيلم يونان، ونتحدث معه عن هذه المواضيع. أمير فخر الدين، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا، شكرا.
أنا مسرورة باستضافتك حتى نحكي عن فيلمك المشارك في المسابقة الرسمية هنا في مهرجان برلين السينما الدولي. أريد أن أبدأ من العنوان، لماذا يونان؟ أنا أعتقد أنه اسم البطل سيكون يونان.
يونان صراحة تيمنا بالنبي يونس، كان عنده رحلة وكان رحلة إعادة ولادي، فينا نسميها ببطن الحوت وكذا، فهي تأملا بهذه الفكرة. وأنه الفيلم كمان بيعالج قضية الغربة بمفهوم بآخر، وما فكرت كيف بدي اسمي اللي شو أغرب مكان وكأنه مرق فيه الإنسان، وكأنه بهذه حتى بالخرافات يعني أو بالسياقات الدينية، فكرت أنه بطن الحوت، يعني أنت لا باليبسي ولا أنت بالماي، أنت بطن حوت، أنت بغربة شديدة شديدة جدا، تتأملي ماضيك ومستقبلك وأنت غير قادرة على فهم الواقع اللي أنت فيه كمان أو التعامل معه.
طبعا نرى حوت في الجزيرة، هناك إعادة الولادة بالنسبة للبطل منير، هناك رحلة تأملية في هذا الفيلم فعلا منذ البداية وحتى النهاية، وكأنه هناك لوحات بصرية، كأنه عم نشاهد معرض للوحات ولكن مصنوعة من السينما، يعني السينمائية، وفيها نوع من التجريد أيضا، وكأنه هناك مقاربة أيضا للطبيعة من جهة والحالة النفسية التي يمر بها البطل.
صح، مزبوط، يعني كلام جميل صراحة، فمش عارف إذا شو قلك يعني، بس أنا عن جد بهمني كمان هذا الجانب بالذات لما كنا بنحكي عن فيلم وعن صناعة الأفلام. الأسلوب اللي أنا بحبه كثير وبحب أتبعه هو يعني موضوع الصورة، بس كمان الصوت كمان مهم، ولأنه حاولت بدي أعمل فيلم كمان اللي هو بأقل ما يمكن كلام وأكثر ما يمكن كمان تعقل مشاعر، عرفتي، والطبيعة بتلعب دور. يعني أصلاً بالفيلم هذا عنا نحن الفيلم نصور على جزيرة كثير خاصة كمان بألمانيا، يعني أغلب الألمان نفسهم بيعرفوا هيش كمان، أو هي بالشمال بالبحر الشمال يعني، فالطبيعة تبعها كمان غريبة جدا، تشبه كثير الفيلم يعني، بنحكي فيها ظاهرة كثير غريبة إنه الأرض بهذه الجزيرة مستوية، لكن البيوت مبنيين على نوع من تلال صغيرة هيك، ولما يصير في فيضان، ونادر ما يصير في فيضان بس بيصير في فيضان، لما يصير في فيضان بترتفع المي وبتغمر الأرض وبضل يوم يومين أو ممكن أحيان أسبوع، تخيلي بيتك بيضلوا جزيرة مثل ما هو بنص البحر، وفجأة بعدين بيرجع بتظهر أو بتروح المي وبتظهر الأرض كمان كم مرة. عمليا هذه طبيعه، طبيعه، وكانه كمان هذه العمليه اللي فيها تنقل غرق وخساره وعوده بالضبط هو الفيلم. فكمان لذلك حسيت ان في للطبيعه دور، فانا كمان مجبور اني اتعامل معها صوريا استاتيكلي بشكل واضح واعطيها كمان شخصيه واضحه، وكمان يمكن بالفيلم الاول كمان عملت هيك، فكمان يمكن هذا اسلوب بحب اني اتبعه ولغه اتبعه.
طبعا سنتحدث عن فيلم الأول لأنه يونان هو جزء من ثلاثية بدأت بفيلم الغريب يونان ومن ثم الفيلم الثالث، ولكن أود أن أعود إلى الطبيعة لأنه هناك أيضا طبعا هذه الجزيرة، ولكن هناك أيضا منطقة في الشرق أوسطية لا نعرف تحديدا أين، وهي منطقة قاحلة أيضا، وربما هنا هذه المقاربة مع نفسية البطل ولكن أيضا مع نفسيتك أنت، لأنك تنقل تجربة، تجربة الوطن، تجربة المنفى، تجربة المكان بحد ذاته وعلاقة الإنسان بهذا المكان وكيف يؤثر هذا المكان على نفسية الشخص.
صح يعني مزبوط، الفيلم فيه فعلا عالمين أو تعال نقول بعدين، كأنه بيطرح بعدين أو بيعالج بعدين بنفس الوقت، اللي هني بيفوتوا بعض وبيخلقوا من بعض كمان. لأني بالنسبة لي يعني كمان الفرق بين يعني الصقيع والشمس تبعنا يعني بالنهاية، بس نفس الوقت أنا بحب بديش أحصر المشاهد لما أشوف الفيلم، لأنه أنا اشتغلت كثير صعب على أنه ابني أو يعني تعال نقول إثري الفيلم برمزيات مهمة ومدروسة وأنماط صغيرة أو تفاصيل صغيرة يعني اللي تكون بالفيلم، يلي اللي حتى تخلي المشاهد نفسه يشعر بمتعة تركيب القصة وتركيب العوالم وأحيانا تركيب الصورة. يعني يعني فعلا بين العالمين هذي اللي أنت شوفتيها حضرتك بأنه وجميل، يعني الأرض قاحلة وجميل، يعني أوريدي أنت عملتي كأنه تأويل جميل إلك فادك وخدمك بفهم ما، وهيك عم تجي تحكي عن وطن وعن وصلت لمكان اللي هو بيحكي عن دواخلنا وكأنه نحن في علاج ذاتي أو في وكأنه ريفلكشن ذاتي لتعقول لألامنا حتى يعني عرفتي، ولو حدتنا بشي محل خاصة يعني بالغربة. ومبارح الفيلم خلص ما عاد صار إلي يعني، عندي هذا دائما القناعة أنه فيلم إليك أوكي لحد ما ينعرض أول مرة وانتهى الفيلم صار للناس، وهوني إذا أنت تكون مشتغل منيح توصلوا الناس بطريقة اللي هني كمان يشتروا فيها أن الفيلم بنحضر من 10 أشخاص، هذا 10 أفلام.
بالفعل طبعا هناك كل هذه الرموز والاستعارات خصوصا بالنسبة لشخص قادم من منطقة الشرق الأوسط ويعرف تجربة المنفى، تجربة الحرب، تجربة الانسلاخ، هذا مهم جدا. ولكن القصة هي قصة بسيطة أيضا، يعني قصة كاتب يبحث عن الوحي، يعيش أزمة نفسية، يحاول أن ينتحر ولكن لا يستطيع، ويبحث عن يعني أشياء من خلال التأمل، من خلال علاقته مع الآخرين ليعيد هذا الأمل في حياته. يعني هي قصة كل إنسان في هذه الدنيا. يعني
حبيبتي سعدك، حبيت كثير، شكرا. وفعلا يعني أنا هذا بالنسبة لي إذا هذا وصل هذا بيكون عن جد كثير منيح، لأنه فعلا بنحاول وكأنه الفيلم بيحاول يحكي فعلا عن رحلة الروح البشرية يعني بمفهوم بسيط جدا، اللي هي بتبلش كمان من الوحدة. أنا مثلا جاي من واقع كثير معقد، يعني أنا أمير فخر الدين من مجرى الشمس بالجولان المحتل، بعرفش سوريا، بعرفش وطني الأم. يعني تخيلي يعني إحنا كثير نحن دائما كأنه مفهوم الغربة والنزوح يعني الاغتراب بشكل عام بنربطه دائما بحركة، بحراك ما يعني بأنه الناس اللي تهجرت أو نزحت بسبب حروب وأزمات، لكن الجولان ما كانش في حركة، الجولان مكان وكان يعني ظلوا محل، ولكن اللي حرك الشيء الوحيد هو الحدود. فصار في حدود وقطعتنا عن أهلنا، وأني الجيل يعني بعرف سوريا يعني تخيل عرفتي، فأني في عندي ماضي بسمع عنه، بس سوريا وطني ويعني بلد الأم هو بالمستقبل تبعي وكأنه هو فالمستقبل هون صفة كمان نوعا ما خيال، يعني خيالي صار مليء ب في رومانس، يعني في رومانسية رهيبة بالارتفاع. فهالحالة طبعا هي حالة صعبة، هي معقدة، وقعنا بالجولان من ناحية هوية ومن ناحية صمود مفهوم بآخر، مش سهل أبدا، تحس حالك احنا وكأنه معلقين بالزمن، يعني عن جد معلقين بالزمن وحتى منسيين كمان، وعم نحاول نحافظ على جزء من شيء منعرفه. وبالنهاية الشعور هلا بحكي عنه بغض النظر عن تفاصيل الجولان المحتل ولا أي مكان غيره، هذا الشعور بالعزلة هو كمان هو شعور قد يكون اصلا يعني قد اشاركه مع اي انسان باي مكان بالعالم يشعر بالعزله والمكان المكان اللي هو بينتمي له وعن المألوف له. يعني
بالفعل كذلك من خلال هذه الثلاثية ويونان بالوسط بين أول فيلم وثالث فيلم، هناك استكشاف لموضوع الوطن، يعني البيت، أين أنا من مفهوم الوطن؟ وهذا استكشاف معقد نوعا ما، لأن مفهوم الوطن له علاقة بالشخص. أين هو وطني؟ هل أنا وطني؟ هل الجغرافيا هي وطني؟ هل أستطيع أن أجعل من منفى معين وطني؟ موضوع أصلا معقد جدا.
مزبوط مزبوط. عشان هيك فيلم مش بس بيحكي عن جغرافية الوطن، إنما عن البحث عن الوطن. لما تخسري المألوف لإلك بيصير مستحيل تتواصلي بسهولة مع الواقع أنت موجودة فيه، وخاصة إذا كنت بثقافة مختلفة. فصفة كمان مش بس قصة جغرافية، إنما فعلا ما حكيت صفة وكأنه خيال. والفيلم وكأنه كمان بيحاول يطرح فكرة، إذا بدك يعني تشوفيها هيك كمان، إنه الحلم يعني صفة معش بس كونه حلم كبعد يوتوبي فقط، إنما كالمخرج الوحيد من هيك حالة تراجيدية. لأنه الإنسان اللي بينفى، اللي بيعيش بالمنفى، فعلا نعتبره أكثر إنسان خسران بالرحلة هي تبعنا، يعني بهذه الدنيا. لأنه أنت لما تطلعي وتخسري الخسارة الأولى هذه، أنت بتتعلقي بالزمن، خلص المكان اللي بتجي عليه، الثقافة المختلفة أحيانا ممكن ما تنسجميش معه، وحتى لو انسجمت رح ضلك حسي بنوعا ما بشي ناقص. صح، وكأنه شجرة التفاح اللي نقلتيها من تراب بيتك لهون، صح نمت بس مش نفس الطعم التفاح. وبنفس الوقت لما ترجعي، وإذا صار في وطن آمن قدرتي ترجع عليه، أنت نفسك صرتي غريبة فيه ما ترجع. ففي حالة خسارة مؤسفة. فنحن نسبة كبيرة من العالم العربي عايش وبيعرفش بوطنه، وكمان من فلسطينية ولا مثلا جولان وعايشين بالغربة، وكأنه عنا هيك منرقص بغرفة عم تحترق. عشان هيك الفيلم بيبلش ببيت للمتنبي، أنا بحبه كثير البيت هذا، وبيقول فيه: وغالبوا فيك الشوق والشوق أغلبوا، وأعجبوا من ذا الهجر والوصل أعجب. يعني فعلا أنه وكأنه أنت بتغلب الشوق. تخيل يعني الإنسان مش لازم يغلب الشوق، الشوق شيء جميل، ولكن لما تغلبيه معناته أنت عم تحاول تتأقلمي بواقع آخر، عشان الشوق عم يأثر عليك، وبنفس الوقت الشوق عم يغلبك بالآخر. فهوك عم يعترف وبيرجع بيقول لك بعدين أنه أعجب من هاكله، أعجب من هالهجر، يعني هذا اللي بيننا، البعد هذا والمسافات هذه، واللي أعجب منه بعد الوصل أعجب، وأنه لحظة الوصل تبعنا واللقاء راح تكون بعد أعجب. هل بيعجبني بخوفني أكثر؟ فهون عم نحكي عن كمان زمن بسياق الأزمة.
نعم، بهذا الفيلم أيضا هناك تناقض النفس الإنسانية. يعني مثلا منير في بداية الفيلم يقلق، وحتى يصل أنه يصير في عنده بانيك أتاك، يصير في عنده أزمات هلع إذا أستطيع القول، لأنه الوالدة مريضة بالزهايمر وتنسى، وهي أخبرته قصة، يعني أسطورة من طفولته، يقلق من أن ينساها فيعيدها كل الفيلم. وخلال الفيلم يتعرف على باليسكا التي هي من خلالها يجد أيضا الأمل في الحياة ويعود إلى الحياة، وكأن أم بديلة للأم التي تنسى. وفي نفس الوقت عندما يتقدم الإنسان في العمر ويعيش كل حياته بالمنفى، كل حلمه بيصير أنه يعود إلى أرض الوطن، حتى ولو من أجل كأس ماء أو من أجل تفاحة. فكل هذه العوامل، كل هذه التناقضات في نفسية هذه الشخصية الأساسية ونفهمها. يعني هذا الجميل أنه كل واحد يؤولها على ذوقه، ولكن في نفس الوقت هناك تسلسل مفهوم بالفيلم من هذه الناحية.
جميل جدا، أنا جميل مبسوط أسمع كثير كمان أنه هيك شفتي. فعلا في نوع ما في بهالرحلة تبع منير بالفيلم علاقته مع أمه. من أول أسئلة اللي إجت ببالي: من نحن أو من أنت إذا بتنسى أمك منك؟ ها أول سؤال هيك طرح ببالي، عرفتي؟ سؤال مخيف، لأنه الأم مش بس أمك أمنا، عرفتي؟ يعني بناخذها كمان الأم هي الوطن، حكينا عنه قبل شوي. طب نحن ممكن نحن ننسى من ماضينا، مزبوط، بس في سؤال كمان شعره حلو بيطرح نفسه: هل ممكن ماضينا ينسى منا؟ وشو بيصير ساعتها؟ فهي أسئلة بتخليك تفكر كثير، وبتخليك هيك تتأملي بهذه الأبعاد وبهذه السياقات. طبعا فبتشوفي قصة الأم هذه اللي هي أصلا مش مفهومة، لأنه هي الأم بتخرف والأم بتفقد ذكرتها، فهي بقايا قصة. وحتى ممكن حدا بيعرف إذا أصلا هل هي قصة بطفولته، ولا أصلا ممكن هي قصة هي عم تخرفها أصلا لأنه فيش عندها أصلا ذكر. فهذا ممكن يقودك، إذا بدك تاخذي هيك باترن، ممكن يقودك لتفهم إنه البطل عنده رومانس مع العبث، مش بس مع الماضي ولا مع المستقبل، عرفتي؟ مع العبث نفسه، قصة الأم عبث. فهاي كمان كأنه طريق أو منحنى نقدر فيه ناخذ فيلم لمكان آخر، يعني من ناحية أبعاد بالفيلم. فكثير بتمنى إنه كل حدا بيشوف الفيلم يشعر بإنه له الفيلم، ويشعر بالمسؤولية بإنه يعيد تركيب التفاصيل اللي بيشوفها بالفيلم وقصة الفيلم نفسها، لأنه الفيلم حسه حاول يحكي لروح الإنسان ولقلب.
طبعا لضيق الوقت يجب أن ننهي المقابلة هنا، ولكن هناك الكثير للكلام عنه عن هذا الفيلم، سيكون لنا طبعا لقاء آخر حوله. أنا أشكرك على المشاركة معنا وكل التوفيق لهذا الفيلم.
شكرا، شكرا جزيلا لكم عن جد.
لو باقي فينا من ملامحنا يمكن
رشا رزق الفنانة السورية، ومقطع من أغنية لو باقي فينا استمعنا إليها في مونتي كارلو الدولية، وفي هذه الرحلة الخاصة ببرلينالي في دورته 75. على هامش مهرجان برلين السينما الدولي إذن هناك عدة فعاليات، منها ندوات ولقاءات وماستر كلاس مع عدد من المخرجين والمخرجات الذين يملكون مسيرة سينمائية ملهمة، منهم المخرج الأمريكي تود هينز الذي يترأس هذا العام لجنة تحكيم المسابقة الرسمية. وإلى جانب ذلك يلتقي تود هينز بالجمهور في فعالية برلينالي تالنتس أو مواهب برلينالي للحديث عن تجربته في مجال صناعة الأفلام. وفي هذه اللقاءات تشارك أيضا مصممة الصوت اللبنانية رنا عيد في فعالية عن الصوت تحمل عنوان Listen Courageously أو الاستماع بشجاعة. الكلمة في برلينالي لها وقع كبير في هذه الدورة 75 من المهرجان، وتحديدا فيما يختص بأحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة. كيف يمكن الاستماع بشجاعة؟ موضوع طرحته على رنا عيد عندما التقيت بها على هامش المهرجان. رنا عيد مصممة الصوت، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، شكرا، شكرا على الاستضافة.
والله كانت مفاجأة صارت جدا بالنسبة لإلي أنه ألتقي فيك هون في برلين، تحديدا في المهرجان، مهرجان برلين السينمائي الدولي. عندك أكثر من مشاركة في المهرجان، وتحديدا فيلم في المسابقة الرسمية اسمه هوت ميلك، الحليب الدافئ.
إيه، كتير مبسوطة لأنه فيلم إنجليزي لريبيكا لينكويت، وكتير حلو أنه تكوني بالمسابقة الرسمية وتحضر الفيلم بصالة بتاخد العقل، فلذيذ. إيه، كتير مبسوطة من هالشي. وفي البرلينال تالنتس، أنا جزء منه، من كل التالنتس، عم بعطي وركشوبس وبانلز، وكتير كتير لذيذ الوضع.
طبعا المواهب برلينالي تالنتس او مواهب برلينالي، انك تقدمي ندوات، تقدمي وركشوبس او ورش عمل او حتى ماستر كلاس ربما عن الصوت، يعني حتى في فيلم سينمائي يعني السينما دائما صوت بيجي بالمرتبه الثانيه، ولكن عم نلاحظ انه بالسنوات الاخيره الصوت صار عنده مكانته، صار عنده دوره يلعبه بالمهرجانات. فشو هي المواد او شو هي المواضيع اللي عم تطرحيها في برلينالي تالنتس؟
لك هالسنة إذا بدك العنوان تبع برلينالي تالنتس هو listening courageously، يعني الاستماع بشجاعة. فكل التالنتس السنة عن السمع. فطبعا أنا عم بحس أكتر وأكتر مع السنين أنه صار موضوع الساوند ديزاين، تصميم الصوت، صار عنده أهمية، صار بينعطى أهمية، صار بينحكى عنه، بطل صوت هو تابع للصورة، صار كمان عم بيحكي قصة مع الصورة وأهميته معروفة يعني. بس منيح هلأ صارت أنه عم بينحط الفوكس عليه، يعني هذا أهم شيء لإلي. هلأ بالورش العمل بنكون عم نشتغل بطريقة محددة مع ناس بيشتغلوا تصميم صوت، بيشتغلوا موسيقى، فبنحكي بنفوت بالتفاصيل. بس البانلز أو الماستر كلاسز بيكون أكتر عن كيف فينا نكتب القصة، يعني هي دايما لقالي مثل ما بقوله إنه الصوت هي هوية الصورة، فكيف ممكن ينكتب الفيلم بالصوت كمان، وقديش أهمية التصميم الصوتي يبلش على الكتابة.
طبعا ذكرت شعار الاستماع بشجاعة، وأنا بقول أنه في عصرنا الحالي الاستماع صار بده شجاعة معينة، تحديدا مع كل اللي عم بيصير من حروب، من قصف، من حتى تلوث سمعي. يعني تلوث بيخلينا نزيح بشكل كتير كبير عن تصميم الصوت كهوية.
لكن أنا جاية من شهرين حرب للأسف بلبنان، ومن سنة ونص تقريبا حرب على غزة. يلي فيه قلك هي هو انه العالم هلأ كتير مقسوم بالخطاب، بشو هو الصح شو هو الغلط، شو معناتها مقاومة، شو معناتها مجزرة، شو معناتها إبادة. فانه نحكيهم هول الكلمات شي، وانه نعرف نسمعهم شي تاني، لانه وقت واحد يقلك ممنوع تحكي يعني مش عم بيقدر يسمعك بشجاعة من دون ردات فعل ومن دون عنف. يعني فينا نفتح كل المواضيع، وهذا الشيء اللي بيفاجئني ب 2025 انه صار في كتير محرمات او تابو، في اشياء فينا نحكي عنها، في اشياء ما فينا نحكي عنها. فهذا هو بعتقد العصر، انه نسمع لبعض اكتر، نسمع شو خوفنا، شو عبالنا نقول، ليش بدكم تحطوا كبسة الميوت على افواهنا. مش هيك انا كتير مبسوطة اني هون، انه هيدا صوتنا وهيدا صوت بلادنا، وصوت بلادنا مهم انه ينسمع. كل الممنوعات، يعني مش عم بحكي بالسياسة اللي هيك من المنظار الضيق، عم بحكي بالسياسة بالمنظار الكتير بعيد الكبير والشامل، انه انت كيف فيك تسمعي لكل شيء، لكل شيء، حتى الاراء يلي ما بتعجبك، بس كيف ممكن انت هويتك تقدري تخرقي ويكون عندك شوية عزة وكرامة، بس من دون عنف، من دون عنف. بس هيدا هويتنا وهيدا قصتنا. بحب دايما أذكر أنه التاريخ ما بلش بسبعة أكتوبر.
بالفعل كذلك، وطبعا أنا مسرورة أنك تحدثت عن هذا الموضوع، لأنه هناك سياق، هناك جدل كبير خصوصا في هذه الدورة 75 المهرجان عن الكلمات. ما هي الكلمة التي يجب أن نستخدمها؟ ما هي الكلمة التي يجب أن لا نقولها؟ وعندما تقال الكلمة يحدث نوع من هلع، خوف، فهذا نشعر به هنا. ومن هنا ربما أهمية الاستماع إلى الكلمات. هناك أيضا جملة لفتت نظري، هي عن الصمت الأصم. الصمت أيضا يجب الاستماع إليه، صوت الصمت. يعني في تصميم الصوت اللي أنت بتعمليه لأي فيلم سينمائي، هناك تصميم الصوت كصوت، وهناك تصميم الصمت أيضا كصوت مهم جدا بالنسبة لك.
لكن الصمت بالأفلام، يعني خاصة بفيلم هوت ميلك، استعملنا كتير الصمت، وهو فيلم عن علاقة بنت وأمها. يعني فالصمت هو أوقات فيكون كتير عالي، وفيكون ضجيج الصمت أوقات ممكن يفزع. فتسكيت الكلمات، يعني من هالمنطلق تسكيت الكلمات، أو إذا في كلمات ممنوعة، أو منلاقي كلمة تانية بالآخر كمان كلمة ما بتنقال، كمان إلى ضجيج أكتر. فكل نوع قمع، كل نوع تسكيت وتصميت بيكون عالي صوته أكتر. فالكلمة اللي ممنوع تقوليها صوتها كتير عالي، فهذا كمان واحد لازم، يعني بتاريخ الشعوب واحد يفكر فيها بطريقة شجاعة، أنه الكلمة حتى إذا ما قالت عالية كتير وصوت عالي.
الكلمة الشجاعة، يعني هناك تناقض شوي في المهرجان هالعام، لأنه بدهم أنه نحكي بشجاعة، ولكن هناك كم الأفواه على بعض الكلمات التي يجب أن تستخدم كما هي لإيصال الرسالة. أنت بدأت علاقتك بالصوت خلال الحرب اللبنانية، هناك اكتشفت الصوت بوجعه، بألمه، بخوفه، ولكن أخذتي كأداة فيما بعد لمحاربة الخوف، لمحاربة كما ذكرت الصمت أيضا. فشو هي علاقتك اليوم بعد كل هالسنوات مع الصوت والتجربة الصوتية إذا استطعت القول؟
لكن كان عندي ماستر كلاس من يومين وعرضت قبل ما بلش أحكي أصوات أنا سجلتها بهيدي الحرب الإخرانية، فبعتقد هيدي كمان كلمة أعلى ورسالة تا يسمعوا شو نحن حسينا وشو نحن عم نعيش كل يوم. للأسف أنه يلي سجلته بال82 وقتها كان عمري 6 سنين بس تأحمي نفسي، بعده نفس الأصوات بس لأسلحة غير. بس هيدا الشيء أنا يلي لأنه ما بحب الميلودراما هيدا الشيء عم بيقويني أكتر، وهيدا الشيء عم بيخليني أوصل على أفلام عالمية وعم بعطي صوتي وعم بعمل بانلز. فبلاقي وقت واحد دايما هيدا بقول، وقت واحد على الصعيد الشخصي إذا عنده شغف وإذا عنده شيء يقوله ما في حدا يقدر يسكتك. يعني دايما بقول هاي المقاربة، وكيف هلأ عم بيشتغل صوت أصلا بين الميكرو والماكرو، إنه الماكرو ما منيح العالم تعبان، الكرة الأرضية تعبانة، فهلأ هو على هيدي الأصوات الصغيرة، الأصوات يلي بتطلع 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 وممكن ترجع تكون ماكرو جديد. وبخصوص بس هيك عبالي علق شوي على قصة إنه نحكي أو ما نحكي، وجودنا وجودنا بالمهرجان. أنا بلاقي هيدا التناقض وهيدا الشيء اللي عم بيصير، هيدا الحديث اللي عم بيصير، الأصوات المعه وممنوع نقول، أو هيدا صحي صحي، لأنه في ما ننسى أنه الحرب العالمية الثانية هي مبارح هي مبارح، فما ننسى كمان صوت الذنب، صوت الذنب والتخبط. نحن جايين من محل يمكن عنا إذا بدك حظ أكتر لأنه نحن المقموعين، بس تكوني بدولة قمعت ونظرت وسكتت على مجزرة وهلأ في مجزرة تانية، طب شو بنعمل فيها؟ في إحساس الذنب، في تخبط، فهذا التخبط أنا بلاقي نحن كمان لازم نساعدهم فيه. مثلا أنا مش هيك ما عملت مقاطعة على المهرجان، لأنه بالعكس مهرجان برلين عم بيعطينا هذه المساحة تا كمان نساعدهم يسمعوا، لأنه ما في أبيض أو أسود، والبني آدم بني آدم مطاط بيسمع وبيرجع بيغير فكره. فأنا بلاقي شعور الذنب اللي موجود بأوروبا هلأ مفروض شوي نساعده، يعني نحن هني بحاجة لنا مش نحن.
وهذا يعني مهم جدا، لأنه دائما لا نضع أنفسنا مكان الآخر ولكن نطلب منه أن يضع نفسه مكاننا. وهنا كل عملية لغة الشعور بالذنب، الشعور بالعنف، الشعور بعدم العدالة، إذا كل واحد بحط حاله بمكان الآخر كانت الدنيا بألف خير ربما.
طبعا طبعا، ما هذه هي أنه نحن رأيك مختلف فأنا ضدك، لا أنا بدي ضلني أحكي معك وبدي ضلني خليك تسمعني لا ينقطع النفس. بعتقد هلأ العالم عم بيتخبط، بعدين في نظام عالمي كأنه عم بيركب جديد، فهلأ هلأ الاستماع والحكي والاستماع بشجاعة، وبعتقد هن بحاجة، يعني هيدا التايتل اللي حطوه الاستماع بشجاعة هن بحاجة له. فأنا وقت أكون أو أنت أو حدا من المنطقة العربية موجودين هون، حتى العدو اللي موجود هون بده يسمعني، لأنه بالآخر بيقدر يقيم الأرض وبيقدر يعمل ريفيرا، بس صوتي ما بيقدر يحطه بحال ما بده، أنا بقرر صوتي وين. مشان هيك هيدا سبب أنا ليه ما تركت لبنان، أنا بقرر أي مدى فل، أنا باقي هيدي أرضي، وشجرات الزيتون اللي عم يقتلعوها حنرجع نحن نسقيها ونرجع نعمل. وكمان حلو نعرفهم على هويتنا، هويتنا مش بس قتل وعنف. ونرجع كلمة كتير مهمة لقالي، نرجع صياغة وتعرفة شو معناتها المقاومة. المقاومة كتير فيها أوجه، فنرجع نحط هالكلمة يلي عم تعنف شو معناتها واحد يقاوم. أنا بشغلي عم بقاوم
لأنه الصوت مقاومة، والصوت له وجود طبعا بالمهرجان أو في أي تظاهرة فنية ثقافية سياسية اجتماعية، الصوت صار له وجوده وبقوة. حب انهي معك هذا الحديث رنا عيد عن مشاريعك المقبلة، عم نشوفك هلأ بأفلام، يعني تخطيت الوطن، تخطيت حتى الإقليم، وأصبحت عم بتشارك بأفلام عالمية، شو المشروع القادم بالنسبة لك؟
لكي هلأ أنا خلصت من كم شهر كمان فيلم من تشيلي، فكمان لمخرج سيباستيان ليليو من تشيلي، مخرج عالمي وأخذ أوسكار، فكمان كان عند الحظ أن أشتغل، فهلأ ناطرين يخلص مشان المهرجانات المقبلة. وعم بشتغل على فيلم مصري لأبو بكر شوقي كمان يلي عمل يوم الدين، يلي كان بالمسابقة الرسمية بكان من سنتين بعتقد، وهلأ عم بشتغل عليه، وفي فيلمين من لبنان كمان. فإيه راجع على الشغل
على كل حال أنا بتمنى لك كل التوفيق. كتير سررت هاي أول مرة بنعمل اللقاء وجها لوجه. كتير سررت بلقائي معك وأنا بتمنى كل التوفيق لكل مشاريعك.
شكرا كتير إليك وأنا مبسوطة كتير أنه أخيرا شفتك تعرفت عليك وشكرا على الاستضافة كتير.
أنا الصوت اللي متبقي وخارم ودنكو بحقي، أنا اللي الدنيا بتهدد أرد وأقول لها طقي، أنا النغمة النشاز يا خلق، أنا اللي تعبكو مني الفرق، أنا اللي جرمت في قيمتي ومشكلتي إني قلت الحق، أنا المبهج أنا المزعج أنا اللي صعب يتبنج، وأنا اللي لما بيهنج ما بعرفوش، أنا المبهج أنا المزعج أنا اللي صعب يتبنج، وأنا اللي لما بيهنج ما بعرفوش ما بعرفوش. أنا المبهج أنا المزعج أنا اللي صعب يتبنج، وأنا اللي لما بيهنج ما بعرفوش ما بعرفوش.
فرقة كايروكي وأغنية أنا الصوت استمعنا إليها دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. والصوت المصري كان له وجود في أكثر من فعالية في مهرجان برلينالي وفي أكثر من فيلم، وتحديدا في فيلم المستعمرة للمخرج محمد رشاد. هذا الفيلم يشارك في قسم بيرسبكتيفز وهي مسابقة مستحدثة في المهرجان هذا العام، وتهتم تحديدا بالأفلام الروائية الأولى لأصحابها. مقتطف من الفيلم.
واحد زاق يا جدعان، ما نفسي امشي من هنا بقى.
اما تجيلك فلوس زي اللي جات لولا هولمز
بحلني بقى. اما تيجي
يا اخي انا معرفش ازاي الواحد ممكن يقبل عوض في حد مات من اهله. يعني بدل ما يروح يرفعه ده على الشركة ويجيبوا اللي كان السبب، يتعدم بقى ولا يتسجن، يروح يقبله بشوية فلوس ملهاش عزم.
المخرج محمد رشاد، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا بك.
نتحدث اليوم عن فيلمك المستعمرة، فيلم فيه جمالية بصرية عالية جدا، وتقول بأنك تحب أن تصور تحديدا في مثل هذا النوع من المصانع. لماذا؟
يعني أنا بحب أصور في المصانع، أو بحب بشكل المصانع بصريا، أنا مش عارف ليه، بس هو بالنسبة لي طول الوقت بشوف في حاجة جمالية في شكل المصانع والمكان والمساحات الواسعة دي، طول الوقت بحس إن فيها جمال.
الفيلم مقتبس عن قصة رواها أحد الأصدقاء لإلك، استوحيت منها قصة هذا الفيلم، طبعا أضفت لإلها يعني سردية معينة كي تصبح الفيلم الذي نعرفه. لو تخبرنا هذه القصة.
أنا بقول إنه دايما الأفكار مش بتيجي مرة واحدة، يعني بتيجي على مراحل. زي ما بقول أنا كنت بحس طول الوقت إن أنا بحب الأجواء الصناعية، وبعدين كان بيبقى عندي أفكار عن عامل بيشتغل في مصنع وهو مش حاسس بالانتماء ليه، لغاية ما قابلت بالصدفة شخص، هو مش صديق، هو واحد يعرفه صديق، وكنا قاعدين وكانت أول مرة بشوف الشخص ده، وحكى هو عن حكاية والده اللي هو وقع من دور مش عارف الكام وهو في عملية بناء، يعني عامل بناء يعني الوالد، ولما وقع توفى، والشركة دي عرضت على الشاب انه يشتغل مكان ابوه بحيث ان هو ما ياخدش ضدهم يعني اي اجراءات قانونية، والولد لانه ما كانش عنده فرص كتير فقبل انه يشتغل. بس انا بالنسبة لي دي كانت القصة المثيرة جدا، انه وهي يعني كانت بتقول ان ازاي هو بيبني مستقبله يعني على دم باباه. فده بالنسبة لي كان الموضوع والسؤال المأساوي.
والمأساة أيضا أنه التسوية على حياة إنسان تأتي بهذه الطريقة. يعني في الفيلم تحديدا هناك ولدان يعني ابنان للوالد الذي توفي في مصنع لصناعة الحديد صهر الحديد، إلى جانب كون هناك هذا الشعور بالذنب، الشعور بعدم العدل، يعني ليس هناك عدالة. يأتي الولدان للعمل مكان الوالد في الوقت الذي يريدان تحقيق العدالة للوالد.
بالضبط، يعني بالضبط أنا فكرت أنه يكونوا الولدين مش شخص واحد، وكده جات الفكرة، لأنه كنت عايز أعمل كمان، أولا كنت عايز أخليهم شخصين مختلفين، واحد خلاص بيحاول يرجع لحياة مستقيمة، وطفل تاني بيكبر في أجواء هو مش عارف ممكن تودي فين. وكنت عايز أعمل كمان طبقة جديدة لعلاقة الأب بالابن، لأنه علاقة الأخين اللي هو حسام ومارو هي برضو جزء منها علاقة أب بابن، لأن مارو بدأ يحط حسام مكان أبوه، ولأن حسام نفسه بدأ يحس في لحظة أنه هو مكان الأب، وهو عايز مارو أو بيتعامل معاه زي ما كان أبوه بيتعامل معه هو رافض. فهو كمان كانت لير جديدة كده للعلاقة بين الأب والابن.
لماذا المستعمرة؟ يعني هذا مكان موجود في الإسكندرية، المشاهد الداخلية صورت في القاهرة، ولكن أردت فعلا أن تصور في هذه المنطقة تحديدا. لماذا؟ وما حتى عمال المصنع بحد ذاتهم كانوا موجودين يعني كممثلين يعني مبتدئين أستطيع القول.
المستعمرة هي في منطقة في إسكندرية اسمها المستعمرة، وهي متاخدة عن، يعني هي كانت في الأصل المستعمرة دي بنسميها على المستشفى اللي كانت بتاعت مرضى الجزام، لأنهم كانوا بيعزلوهم عن المجتمع علشان ما يتعدوش بيهم. فأنا حسيت أنه كمان الاسم هو قريب شوية من الفكرة، لأنه في نفي كده للناس، وكأنهم عايشين في حتة مع نفسهم. والمنطقة اسمها المستعمرة، هي فيها مصانع بالفعل. الحقيقة أن المنطقة اللي أنا كنت مختارها للتصوير اللي هي الأساسية ما قدرتش أصور فيها، بس صورت في مكان شبيه جدا بيه، لان انا كنت عايز المكان يكون معزول عن الاطراف، في مصانع بعيده، مكان شعبي بس هو هادي في نفس الوقت، وده جاي من الانعزال. واعتقد ان انا لقيت منطقه بديله كانت تنفع يعني، فصورت فيها.
تقول انه حلم من احلامك في التصوير السينمائي انك تصور مع ناس حقيقيين يعني يكونوا موجودين. هل التصوير مع عمال مصنع لانه كانوا في الخلفيه ويقومون بالحركات يعني الصحيحه، ام اردت لا فعلا ان يكونوا موجودين كشخصيات؟
هو المجاميع ثلاث ارباعهم كانوا عمال مصنع بالفعل، علشان كان بالنسبه لي شيء مهم انه يكون الحكايه طبيعيه وشكلها طبيعي والوشوش طبيعية. يعني أنا بهتم كمان بتفاصيل الوش جدا، فكنت مهتم أنه يكون ده حاصل. بس كمان غير ده في أدوار تانية هي تعتبر الأدوار التالتة مش التانية في الفيلم من عمال، لأنه مثلا عم رمضان اللي هو اللي بيعمل عم عبدالله اللي بيطلع ويدير السجارة، الرجل الكبير ده هو عامل، بس هو مش بيشتغل في المصنع بس هو عامل. عمرو سعيد اللي هو بيقول له أخو بينا مال نفسه واقف، ولي مشهد تاني مهم هو عامل. وكنت عايز أعمل التجربة دي، تجربة أنه أجيب ناس مش ممثلين، ناس عمال بجد، منها أنه أكيد جزء منه أنه يكون حقيقي، ومنها كمان أنه هم فادوا الممثلين بالفعل في تشغيل المكان. يعني كانوا كتير بيعلموهم إزاي شغلوا المكان وهكذا، فده كان حاجة كويسة.
محمد رشاد، أذكر بأنك مخرج فيلم المستعمرة. في هذا الفيلم نجد أيضا ضيق الأفق، خصوصا لدى الشخصيتين الرئيسيتين يعني حسام وأخو مارو، وكأنه الخيارات ليست متعددة، هناك خيار واحد هو العمل في هذا المكان، ونرى أنه حتى حسام يعني ليس شغوفا بهذا العمل ويقوم بأخطاء كثيرة. يعني تصور أيضا جانب من المجتمع المصري، هذا الجانب اللي فيه ضيق أفق، اللي فيه عدم الخيار، اللي فيه في بعض الأحيان الوضع تحت يعني الظرف الموجود، وهذا ما يدفع الشباب أحيانا إلى القيام بأشياء غير مستحبة والخروج، الانحراف إذا استطعنا القول.
أنا عندي شعور إن الرأسمالية دمرت العالم بشكل كامل. أنا بحس إنه جزء من الموضوع هي إن الرأسمالية حطت الناس كلها أو حطت ناس كتير جدا في ديك أفق زي ما أنت ما قلتي، وإنه ما يكونش فيه خيارات، وده حاصل أكيد للشخصيات، بس أعتقد إن ده عايز أقول إنه موجود في كل المجتمعات حقيقي بسبب الرأسمالية.
وعملت الأطفال أيضا، يعني ربما ليس هذا الموضوع الرئيسي في الفيلم، ولكن تحديدا من خلال التصوير، من خلال السردية، تضع الإصبع على مثل هذا النوع من المواضيع المهم جدا، ليس فقط في المجتمع المصري يعني بالمناسبة، أنه في كل المجتمعات عمالة الأطفال،
وهي حاجات بتحصل بشكل غير قانوني بالمناسبة. يعني في الآخر هو في قوانين، بس هي برضو بسبب الرأسمالية أحيانا بتلاقي الطرق اللي أنت بتقدر تخرج بيها وتتحايل بيها على الأوضاع بالشكل ده، وأعتقد أن ده جزء من اللي حاصل. يعني
هناك أيضا المخدرات، نعود إلى هذا الموضوع، الآفة، آفة المجتمعات عموما، أنه في بعض الأحيان يعني نعتقد بأنه الشخص الذي يتعاطى المخدرات أو الذي يبيع المخدرات هو شخص اختار هذا المسار، اختار هذا الطريق، ولكن في وضع حسام تحديدا هناك كأنه لا حيلة له في هذا الموضوع، يعني ذهب أو انحرف في هذا الاتجاه مع صاحب المعمل لأنه لم يكن له خيار آخر.
بالظبط، وهو ده جزء بيكمل انه حسام ما قدموش خيارات، لانه هو شخص عمل، ممكن يكون عمل ذنب في الماضي، ممكن يكون عمل خطأ، بس هو كان قرر ان هو يسيب ده ويتحرك، يتحرك لقدام. بس الحقيقة انه كل اللي حواليه بما فيهم حتى مارو نفسه بيدفعوا انه لا، بيدفعوا انه ارجع حسام اللي انت بتاع زمان، لانه مارو بيدفعوا للانتقام، هو مش عايز ينتقم، مدير المصنع بيخليه يجيب مخدرات، هو مش عايز يعمل ده، حتى العمال مستنين منه لحظة عنيفة، مستنين منه انه هينتقم ولا انه ايه، فطول الوقت في انتظار من حسام انه ما يمشيش في الطريق اللي هو كان عاوزه.
حتى مامته، يعني حتى الوالدة، ونظرات الشعور بالذنب تذكره بهذا الذنب الذي اقترفه في الماضي، يعني حتى إذا أراد أن ينسى هذا الذنب لا يستطيع.
بالضبط 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 للأسف. وهي أم علاقة معقدة جدا، لأن أنا بحس أنه هي بتحبه، بس هي عشان هو سابها في وقت ومشي، فهي مش عاوزة تديه حب تاني، علشان خايفة أنه يحصل تاني، مش متأكدة أنه هيفضل موجود، هو ممكن يمشي تاني، فمش عايزة تدهوله عشان ما تتوجعش تاني، وهو محتاج الحب ده، بس هم مش عارفين يوصلوا للنقطة.
هو مشى تاني، ولكن لن نقول إلى أين، سنترك هذا مفاجأة طبعا للمشاهدين. أنت عملت يعني لسنوات طويلة على هذا الفيلم، وصعوبة السينما هي في الوقت الذي يمر من أجل كتابة وصناعة وتصوير وإخراج وإنتاج وإيجاد التمويل، ولكن في نهاية الأمر تقول بأنك فخور بما قمت فيه، لأنه حققت أشياء كثيرة من هذا الفيلم. ما هي هذه الأشياء؟
أولاً أنه تعمل
وأتى إلى مهرجان برلين.
بالضبط، أنه تعمل، وأنه جاء مهرجان برلين، وأنه تم الاعتراف فيه، ده أكيد ده إنجاز، ده شيء مش سهل. أفلام من النوعية دي صعبة جداً، لأنه ما مش بتلاقي لها تمويل بسهولة، ونقعد نلف كتير على صناديق تمويل، فبناخد سنين طويلة جداً، فإن إحنا بننجز فيلم ده أنا بحس إن ده لوحده شيء يعني عظيم.
ولماذا صورت جزء من المشاهد الداخلية في القاهرة وليس في الإسكندرية؟
هو جزء بس اللي متصور في القاهرة، هو الجزء الخاص بالمصنع الداخلي بتاع المصنع، هو ده بس الجزء اللي متصور في القاهرة، علشان ما كناش عارفين نلاقي مصنع يوافق إن إحنا نشتغل فيه أو نصور فيه في إسكندرية، لأنه برضو هو إحنا بنروح لمصنع وبنطلب منه إنه إحنا هنصور أسبوعين، فإحنا هنمتلك المصنع ده لمدة أسبوعين، هو مش سهل أبداً إنه حد يوقف لك يعني نفسه كده أسبوعين.
بالنسبة للمشاركة في مهرجان برلين، وفي ركن يعني مستحدث، يعني وجهات النظر هنا في هذا المهرجان، كيف تم اختيار الفيلم؟ أحب هذا النوع من القصص، فهو ملهم أيضاً.
أنا شخصياً كنت أحب أن أعرض في برلين من زمان، من قبل ما أصور حتى، وكنت حاسس أنه الفيلم مناسب لي برلين، ده كان شعوري طول الوقت، وما بنعرفش يعني إحنا في الآخر بنقدم وبعدين بيجيلنا، فهو جالنا متأخر، أنا كنت كمان حاسس أنه إيه ده، هو واحدة حد ترفض أو إيه، بس يعني الحمد لله ما ترفضناش، وجف قسم برسبكتيفز اللي هو مسابقة رسمية اللي عمل الأول، فدي حاجة كانت يعني مرضية جدا وسعيدة جدا الحقيقة.
دائما هذا الشعور أنه واحد ينجز شيء ويلقى عليه رد فعل معين، هذا يعطي زخم ويعطي محفز للقيام بأشياء أخرى، هل تحضر لأشياء جديدة؟
هو أنت لو مخرج أو فنان أعتقد أنت طول الوقت عندك أفكار، بس هل بقى الأفكار دي هتاخد حيز التنفيذ؟ هتاخد حيز التنفيذ إمتى؟ كل دي أسئلة ما نعرفهاش. بس هل عندي أفكار؟ فأنا عندي أفكار أكيد، بس ما عرفش منها تسجيلي ومنها روائي. يعني في فيلم تسجيلي بفكر فيه، فيه موجود بس نتمنى.
أول فيلم لك كان وثائقي وهذا روائي، فأنت يعني تتأرجح بين الروائي والوثائقي.
بالضبط. أنا بحس أنه هو المهم أنك أنت تحكي، مش مهم أنت بتحكي إزاي، هو المهم أن أنت كل فيلم بيلاقي الفورم بتاعه اللي يتحط فيه. ده رأيي يعني، الفورم ده جاء روائي واللي بعده يبقى تسجيلي وهكذا.
أنا أشكرك محمد رشاد، وتذكر بأنك صانع فيلم المستعمرة المشارك في ركن وجهات نظر Perspectives هنا في مهرجان برلين السينمائي الدولي. شكرا لك.
شكرا لك وشكرا للقناة وشكرا للمهرجان. شكرا للكل.
ميشا خليل، مونتي كارلو الدولية.
المراسي مستمرة، وتحديدا هذه المراسي الخاصة بالدورة 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي. طبعا تقام على هامش المهرجان فعالية سوق الأفلام أو سوق الفيلم. سوق الفيلم تعتبر مهمة بالنسبة للكثير من صناع السينما والمنتجين، وهي فضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والتقنيات. وداخل هذه السوق هناك عدة أسواق أخرى، منها سوق الإنتاج المشترك التي يشارك فيها المنتج اللبناني كريستيان عيد.
كريستيان عيد، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
شكرا شكرا، مرسي كتير.
لماذا أنت موجود في المهرجان هذا العام؟
نحن موجودين أصلا دايما ببرلينالي، رغم كل المشاكل عم بتصير حول المهرجان وكل القصص، أنه عبالنا صوتنا يوصل، عبالنا أفلامنا تنعمل، عبالنا الجمهور الألماني والأشخاص الموجودين بالسوق الانتاج المشترك وبالسوق يعرف عن أفلامنا نحن كلبنانيين وكعالم جاي من العالم العربي. والسنة الشيء الأساسي اللي خليني يكون موجود هون هو أنه في فيلم عم بنجو، هو مشروع فيلم طويل روائي للمخرج وسام طانيوس اسمه الشمس ترى كل شيء، وهو اختير تيكون بسوق الانتاج المشترك. ونحن كنا موجودين هون حتى نقدم الفيلم، نلتقى بمنتجين مشاركين ممكن ينضموا لنا، نلتقى بوكلاء مبيعات، نلتقى بموزعين. والحلو اللي صار السنه كمان انه ربحنا جائزه بالمهرجان هون لهذا المشروع، هي جائزه وورلد سينما فند اللي هو فند الماني بيساعد الافلام من المنطقه العربيه وبعض البلدان الاخرى اللي بحاجه لمساعدة. فربحنا هذا الجائزة اللي حتساعدنا كمان إن شاء الله لحتى نقدر نعمل فيلم.
طبعا هيدا مش المرة الأولى اللي بترافق المخرج وسام طانيوس، رفقته أيضا بوثائقي سابق. تنحكي شوي عن فيلمه الشمس ترى كل شيء، هل هو فيلم روائي، هل هو فيلم وثائقي؟ يعني هو بعده بيطور تطوير، يعني بعده مشروع أكتر منه فيلم.
مظبوط، هو مشروع، ومظبوط أنه أنا اشتغلت مع وسام على فيلمه الأول، وكان فيلم وثائقي طويل اسمه نحن من هناك، وكان الشغل مع وسام كتير لذيذ، وفيلم وصل على محلات كتير منيحة. عملنا البريمير بروتردام، وبعدين صار في توزيع بالعالم العربي، صار في توزيع بفرنسا، ربحنا جوائز. والعلاقة الإنسانية والمهنية مع وسام كانت عن جد كتير منيحة على هذا الفيلم، فحبينا نشتغل سوا على فيلمه الثاني. وفيلمه الثاني هالمرة هو روائي طويل مثل ما قلت، هو مشروع بعد ما صار فيلم. إن شاء الله قريبا بيصير فيلم، بس هو مشروع فيلم روائي طويل مقتبس من أحداث حقيقية، مقتبس من حياة وسام كمان، بس حيكون كله روائي.
طبعا أنت عندك خبرة طويلة في مجال الإنتاج، طبعا مع شركة أبوت للإنتاج، وتدور على المهرجانات طبعا، ما يعني هيدي مش المرة الأولى اللي بلتقى أنا وياك بمهرجان سينما. طبعا كان وسام طانيوس لازم يكون معنا موجود، ولكن البرد القارس في برلين يعني مرد من وراء البرد. حابة أعرف خصوصا بالنسبة لمنتج مثلك واللي بدور على المهرجانات، شو أهمية جائزة من هالنوع ومشاركة من هالنوع بالنسبة لتطوير الأفلام في العالم العربي؟
أي طبعا، نحن المشاركة بالمهرجانات أول شيء تسمح لنا بمحل نطور مشاريعنا لنا، لأنه ثلاثة برعاوة وقت نكون موجودين أنا أو زملائي من أبوط للإنتاج بنكون موجودين تندعم واحد من مشاريعنا اللي اختيروا يشاركوا بالمهرجان، بيكونوا مرات أفلام خالصين فبيكونوا عم بيعملوا عروضات تقلون، أو بيكون مشاريع مثل المشروع تبع وسام. فنحن موجودين هون تنلتقى بشركاء من كل العالم، لأنه للأسف مثل ما بنعرف بلبنان ما في مساعدات للسينما، وما فينا نلاقي مصاري وإمكانيات مالية لحتى نقدر ننتج منتج الأفلام وحدنا، فنحن بحاجة لإنتاج مشترك، وبهالمحلات نقدر نتعرف على منتجين مشتركين، نقدر نتعرف على عالم يكونوا مهتمين بالمشاريع اللي نحن عم نشتغل عليها ليشتغلوا معنا على هالمشاريع. والشغل الثاني اللي هو نحن كمان عم نلتقى بغير أشخاص عندهم مشاريع كمان نفوت مشاريع جديدة على الشركة، فمرات نلتقى هم بمخرجين عرب، نلتقى بمخرجين لبنانيين، نلتقى حتى بمخرجين من غير جنسيات بيطلع عبنا نشتغل معهم، وبنطلق كمان شركات بهيك أماكن، بنلتقى بهيك نوع عالم، ونقدر نعمل شركات جديدة على أفلام جديدة كمان.
هناك أيضا المقارنة بين المشاريع، يعني عادة الشخص وقتا بيكون عم يشتغل على مشروع معين لوحده وفي بلد معين ما بيكون في عنده وجهة نظر مختلفة أو رؤية شاملة على الأفلام، هل هيدا شيء بشجعكم أيضا معرفة أنه مشاريع قادمة من منطقة الشرق الأوسط عم توصل وعم تاخد جوائز وعم بتكون على المستوى المطلوب عالميا؟
ايه اكيد، يعني احنا اصلا كل منتج وكل مخرج كل الوقت بيسأل حاله سؤال انه فيلم له طعمه، فيلم عم بينعمل منيح، عم بعمل القرارات المضبوطه، يعني كل الوقت احنا بنسأل حالنا كل هالاسئله. فالوجود بالمهرجانات اول شيء بخليك تلتقي بعالم بيشبهوك وبتحكي معهم عن مشاكلك، بتحس انه مشاكلك مش وحدك عم تواجهيها، حتى في غير بلدان. يعني انا وقت احكي عن مشاكل ماليه بلبنان والعالم العربي مع منتجه برازيليه او منتجه ارجنتينيه، او دائما عم نعيش كنا نفس المشاكل ونفس نوع المسؤوليات ونفس نوع التطور اللي بيصير بالافلام، فهذا شيء كتير حلو. وبعدين انه نشوف افلام عربيه ثانيه كمان عم تشارك بهالمهرجانات، اكيد طبعا يعني نحن لقلنا بيعطينا امل انه افلامنا ممكن توصل وافلامنا ممكن تكون موجوده كمان بهالمهرجانات. نحن سبق وشارك لقلنا عده افلام ببرلين وبكان بس انا دائما بنبسط نشوف غير عالم. يعني التقيت من يومين بالمخرج المصري اللي عنده الفيلم تبعه هون، التقيت بامير فخر الدين اللي عنده فيلمه بالكومبيتيشن. يعني دائما حلو نلتقي بهالاشخاص ونقول انه اوكي حلو كيف العالم العربي كان عم بيوصل وعم بيقدروا يشاركوا بهالأماكن، وعم بدنا نوصل أصواتنا ونوصل قصصنا، ومرات نربح جوائز، وهذا الشيء عن جد كتير حلو. وحتى بسوق الانتاج المشترك كان في مشروعين لبنانية، السنة ما كان في غير مشاريع عربي، كان في بس مشروعين لبنانية، وسام شرف ووسام طانيوس. كمان كنا كتير مبسوطين انه وسام شرف موجود معنا، لانه كمان قصة لبنانية تانية عم تتخبر وعم بيطلع لها الفرصة انه هي تكون موجودة وتنوجد بهيك نوع اسواق.
على كل حال انا بهنيكم على الجائزة وبتمنى كل التوفيق لمشروع الفيلم هيدا. شكرا لك كريستيان عيد.
شكرا كثير.
لقاءات أخرى أجريتها في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته 75 عن أفلام ومعارض فنية مشاركة نتحدث عنها في مراسي قادمة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في الغد.
يا حياة ما بعلمي كبرنا هالحركات، ما بقى نصدق هالخرافات وغنان الحب بالأفلام، شو رجع عليها الأحساس لا عالخاطر ولا عالبال، شو مخبية يا حياة، يمكن ضحكات يمكن دمعات. يا حياة صاير يا حياة، بيقولوا هالدنيا دولاب، مرة طلع وعشرة نزلت، افتكرنا القصة أبو يومين، طلعت القصة وجعتنين، شو مخبية يا حياة، يمكن ضحكت يمكن ضحكت.